أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام حول موضوع ما يستفاد من البيعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين في تاريخ الإسلام. هل يستفاد من البيعة شرعية الانتخاب وتحقق الولاية بالانتخاب أو لا؟ تقدم الكلام في ذلك مفصلاً. سيدنا الأستاذ السيد الحائري دام ظله في كتابه الآخر، كتاب المرجعية والقيادة، بعد أن بحث هذا الموضوع في صفحة 71، بعد البحث تطرق إلى صفوة القول في البيعة، إلى صفوة القول يعني خلاصة القول والرأي النهائي في البيعة. قال دام ظله أن الذي يبدو لنا أن البيعات الواقعة في زمن المعصومين، سواء ما كان منها مع أئمة العادل مثل أمير المؤمنين والإمام الحسن، أو ما كان منها مع أمة الجور، هذه البيعات لم تكن تخلو من جذر عقلائي، ولم نجد ردعا عن ذلك من قبل الشريعة. وغاية ما هنالك هي الردع عن بعض التطبيقات أو بيان شروط لا بد منها في الولاية أو الإمامة، وذاك الجذر العقلائي لا يوجد فيه عدا احتمالين. لاحظوا، هذه البيعات التي وقعت في زمن النبي وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه البيعات لها جذور عقلائية، بل قلنا في بعض الأبحاث السابقة أنها كانت، أن البيعة كانت أمرا شائعا حتى قبل الإسلام. يعني الإسلام لم يستحدث هذا الأمر، أمر البيعة، لا، أمرا كان شائعا يعني على الأقل في الجزيرة العربية وفي ما بين العرب كان أمرا معروفا، يبايعون الوالي، يبايعوا الناس، بعض الناس على أمرين، هذا كان أمرا شائعا متداولا. ولذلك عندما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس البيعة لم يعترض عليه أحد، لم يسأله أحد أنه ما هي هذه البيعة، عرفت كيف؟ وبالخصوص أن البيعة في واقعها عبارة عن معاهدة بين الطرفين، معاهدة بين الطرفين وعقد بين الطرفين. والعقلاء والإسلام أيضا أمر بماذا؟ بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زين، فإذا لا شك أن هذه البيعات كان لها جذور عقلائية، يعني جذر عقلائي ليس بمعنى أن هذه البيعات مفهومة معقولة عقلائيا، لا، كانت متداولة عندهم. زين، هذا الجذر العقلائي أو ما كان عليه العقلاء آنذاك والذي سار عليه الإسلام وأيده وأمضاه، يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون من قبيل فكرة العقد الاجتماعي بين الأمة والقائد أو القادة. هذه الفكرة التي أسسها العالم الاجتماعي جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي، كتاب مطبوع ومترجم إلى العربية، كتاب مختصر، وهو من علماء الاجتماع في القرن 17 أو 18. كتب كتابا في العقد الاجتماعي، يرى فيه أن طبعا هذا هو هذا الكتاب وهذا المؤلف هو أساس للديمقراطية، يعني حكم الشعب على نفسه، ولكنه برر ذلك بأنه عقد اجتماعي، الحاكمية مرجعها إلى العقد الاجتماعي. شنو هو العقد الاجتماعي؟ يقول بأن الناس عندما ينتخبون شخصا يتعاقدون معه، يتعاهدون معه على أن يكون ذلك الشخص هو حاكما أو واليا عليهم، عقد بينهم وبين ذلك الشخص، زين، عقد بينهم. هذا العقد طبعا عادة لا يكون بين جميع الناس وبين ذلك الوالي، هذا لم ولن يتحقق بين الجميع، وإنما إذا تحقق فهو بين أكثرية الناس وبين الحاكم أو القائد، بين الأكثرية. زين، الأقلية كيف؟ لأن حاكم إذا صار حاكم يحكم على الجميع، لو على من انتخبوه فقط هو يحكم على الجميع. زين، كيف يحكم على الجميع؟ قال باعتبار أن الأقلية مع الأكثرية متفقون فيما بينهم على قانون بين قوسين أساسي، ذلك القانون الأساسي ماذا فيه؟ هو القبول بحكم الأكثرية، القبول بماذا؟ بحكم الأكثرية. يعني مثلا في العراق أو في إيران أو في الدول الأوروبية الديمقراطية، أولا يصير استفتاء على الدستور أو على القانون الأساسي، في هذا الاستفتاء أو في هذا الدستور ماذا يوجد؟ توجد فقرة مهمة، فقرة أن الحكم للأكثرية، أن النائب في البرلمان هو من ينتخبه أكثر الناس، أن رئيس الجمهورية هو من ينتخبه أكثر الناس، أن زين. وبما أن هذا الدستور صوت عليه الجميع، بعد حتى الأقلية صوتت على الدستور، فإذا الأقلية والأكثرية كلهم قابلين بهذا الدستور، فما دام الكل قابل بهذا الدستور وفيه حكم الأكثرية، إذن الحاكم الذي تنتخبه الأكثرية يكون حاكما على الجميع حتى على الأقلية، لأن الأقلية قبلت بهذا الدستور.
يكبر أو لا يكبر؟
ها؟
أقلية يكبر أو لا يكبر؟
لأنه الأقلية رضيت بأصل المبدأ، مبدأ حكم الأكثرية، لكن هذه الأقلية بالنتيجة في انتخابات تصير أقلية وفي انتخابات أخرى شو تصير؟ تصير أكثرية. عرفت كيف؟ تشوف الأحزاب هكذا، في هذه الانتخابات تفشل ولا تأتي بكثير من الأصوات، لكن في انتخابات أخرى تنجح وهكذا. المهم مبدأ قبول حكم الأكثرية، هذا المبدأ مقبول عند الجميع. زين، فإذا نقول، لاحظوا هذا طبعا ملخص نظرية جان جاك روسو ونظرية العقد الاجتماعي. لا غربي. فإذا نقول بأن البيعة التي كانت والتي أمضاها الإسلام هذه البيعة من هذا النوع، هذه البيعة من هذا النوع. البيعة التي كانت كانت عبارة عن تطبيق لنظرية العقد الاجتماعي. فإذا البيعة من هذا القبيل وقد ارتضاها الإسلام، حينئذ هذه النظرية تكون مقبولة إسلاميا. واضح الفكرة؟ من نتيجة هذه النظرية تكون مقبولة إسلاميا، ويمكن في زمن الغيبة في أي زمان آخر يمكن السير على ضوء هذه النظرية. زين، السيد الأستاذ يقول أولا نحن عندنا إشكالات على أصل النظرية بيناه في كتابنا أساس الحكومة الإسلامية، ونحن في بعض الأبحاث تطرقنا إلى بعض الإشكالات على هذه النظرية. زين، هذا أولا، ولا نريد الدخول في هذا البحث. وثانيا أن الجذر العقلائي للبيعات التي وردت في تاريخ الإسلام لا يمكن أن تكون هي فكرة العقد الاجتماعي أو حكم الناس أنفسهم بأنفسهم. لماذا؟ لا يمكن تطبيق هذه الفكرة على تلك البيعات. لماذا؟ لأن فكرة العقد الاجتماعي تبتني على أمرين مهمين. الأمر الأول أن يكون انتخاب للقائد من قبل أكثرية الناس، مو من قبل الأقلية. هو الأقلية ما يمكن أن تحكم، لابد أن تكون أن يكون الانتخاب من قبل الأكثرية. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي أوضحناه أيضا هو قبول الأقلية والجميع بمبدأ حكم الأكثرية، حتى يكون الحاكم المنتخب من قبل الأكثرية هذا الحاكم حاكما على الجميع، على الأقلية والأكثرية. عرفت كيف؟ ففي نظرية العقد الاجتماعي يوجد هذان المبدأان. زين، هل يمكن أن نطبق هذين المبدأين على ما تحقق من البيعات في تاريخ الإسلام؟ هل أن البيعة للخلفاء كانت من قبل أكثرية المسلمين؟ أبداً، كانت البيعة من قبل الأقلية الأقلية. بيعة الخليفة الأول من قبل من كانت؟ من قبل مجموعة. زين، وهكذا أكثر بيعة وقعت من قبل الناس كانت بيعة أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، وبعد مقتل الخليفة الثالث اجتمع الناس على بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الناس من كانت الناس؟ عبارة عن الناس الموجودين في المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار. زين، هاي الناس اللي اجتمعت على بيعة أمير المؤمنين، هل كل أهل المدينة اجتمعوا؟ طبعا لا. النساء بايعنا أمير المؤمنين؟ لا، أصلا لم يرد في التاريخ أن النساء بايعنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة، وهن يشكلن نصف المجتمع. لو لا يشكلن نصف المجتمع. زين، كلهم شباب، وكل من بلغ الحلم جاء وبايع أمير؟ لا أبدا. ولذا وإنما المبايعون كانوا عبارة عن وجوه الناس، من المهاجرين والأنصار. حتى أمير المؤمنين في بعض كلماته وخطبه يشير إلى أن البيعة للمهاجرين والأنصار. عرفت كيف؟ هؤلاء وجوه الناس الذين كانوا. فإذا المبايعون في تلك الفترات لم يكونوا هم الأكثرية. حتى نقول شنو؟ نقول بأن هذه البيعات كانت تطبيقا لمبنى العقد الاجتماعي. ماكو يعني في العقد الاجتماعي يوجد بيعة الأكثرية، زين، وفيما وقع في الإسلام من البيعات لا توجد بيعة الأكثرية للحاكم. هاي من جهة. من جهة أخرى المبدأ الثاني في نظرية جان جاك روسو، المبدأ الثاني يقول لابد أن يكون الجميع قابلين بمبدأ حكم الأكثرية، وهذا يتطلب استفتاء من الناس أنهم يقبلون بمبدأ حكم الأكثرية لو ما يقبلون. وكل ذلك لم يجر في الإسلام ولا قبل الإسلام ولا قبل الإسلام. عرفت كيف؟ فهذا الأمر الثاني أيضا غير متوفر. زين، يقول أن تطبيق هذه الفكرة بحاجة على الأقل إلى بيعة أكثرية الناس من ناحية، وإمضاء الأقلية لقانون نفوذ رأي الأكثرية، فيتم عنوان حكم الناس أنفسهم بأنفسهم بتمام معنى الكلمة. ومجرد بيعة ثلة من الناس أو أهل الحل والعقد أو شورى عينها الخليفة السابق أو ما إلى ذلك لا يوجب صدق هذا العنوان، عنوان حكم الأكثرية. وهذا الشيء بهذه الخصوصيات لم يقع في شيء من البيعات الواقعة في التاريخ، مو فقط في الإسلام، في التاريخ أساسا. ولعل أوسع بيعة وقعت في تاريخ الإسلام بلحاظ حضور النسبة المئوية من المسلمين ومبايعتهم هي بيعة الغدير، والتي لم يفي بها المسلمون. زين، بلي. وأما الخلفاء الثلاثة الذين تقدموا على علي عليه السلام في الخلافة يعني، فلم يحدثنا التاريخ بانتظار أي واحد منهم تحقق البيعة له من قبل أكثرية المسلمين حتى يمارس الحكم، بل العكس هو الذي حدثنا به التاريخ. وكذلك الحال لدى خلفاء بني أمية وبني العباس، خاصة من سار منهم عملا على نهج وراثة الملك. زين، فلم يكن هناك أكثرية بايعت وأقلية قبلت بحكم الأكثرية، حتى تكون هذه البيعات على ضوء نظرية العقد الاجتماعي. طبعا يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام، بأنه صحيح البيعة الخارجية العملية والتي كانت تكون بطريق الصفقة والمصافقة والمصافحة مع الأمير، هذه البيعة لم تكن بين الأكثرية وبين الحاكم، هذا صحيح. ولكن بما أن المبايعين كانوا عبارة عن أهل الحل والعقد، المبايعون من كانوا؟ كانوا أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد منو؟ هم أشراف الناس، هم الوجهاء في المجتمع، ها، مثل رؤساء العشائر في زماننا هذا. بطبيعة الحال عامة الناس يرضون ويقبلون بما يمضيه ويرتضيه أهل الحل والعقد. فعندما يجتمع وجهاء الناس ويبايعون أحدا، معنى ذلك الناس كلهم بايعوا ذلك الشخص. عرفت كيف؟ يعني من المهاجرين، في المهاجرين كان هناك وجهاء ورؤساء في طبقة المهاجرين، في طبقة الأنصار أيضا كذلك، هم من حيث العمر، يعني في زمن أمير المؤمنين مثلا من حيث العمر كانوا كبيرين في السن، ومن حيث التاريخ الجهادي والديني والعلمي والموقعية الاجتماعية كان لهم موقعية اجتماعية مقبولة لدى الناس. ومن هنا بيعة هؤلاء كانت عبارة عن بيعة عامة الناس، خصوصا وأن المبايع من المدينة، ولا ينتظر أن يأتي من الشام، من العراق، من إيران، يأتون ويبايعون شخصا لا يعرفونه ولم يسمعوا به مثل أمير المؤمنين أو سائر المهاجرين والأنصار، لا يتوقع منهم. إذن شنو؟ إذن في الواقع البيعة، فهؤلاء الذين لا يعرفون، ليس لهم علم بالموضوع، ففي قرارات أنفسهم، في مرتكزاتهم، يكونوا قد وكلوا من؟ الوجهاء والأشراف وأهل العلم والمعرفة. زين، هؤلاء صحيح لم يكن هناك توكيل رسمي ولفظي، ولكن هذا ما عليه الارتكاز العقلائي. زين، ومن هنا يمكن أن يقال بأن بيعة هؤلاء الأشراف والوجهاء تعتبر بيعة للأكثرية، بيعة الأكثرية حينئذ. زين، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بيعة الأكثرية. بالنسبة إلى قضية أن الأقلية قابلة بحكم الأكثرية أو لا، نقول هذا أيضا أمر ارتكازي عقلائي، لا يحتاج إلى استفتاء ودستور يكتب فيه هذا الأمر، لأنه عندما يكون هناك مجتمع فيه المئات الآلاف، ملايين من الناس، ويتطلب حاكما، وهذا الحاكم كيف يتم تعيينه؟ يعني في المرتكز لدى الإنسان العرفي هو أن يكون تعيين هذا الحاكم من قبل الأكثرية، يعني عندما يرضى به الأكثرية قل من المفروض أن يقبل به الأقلية. قل لا يمكن أن نعكس الأمر، لا يوجد حل آخر لهذا الموضوع، أنه عندما لا يكون هناك حاكم معين كما كانوا يرون، أنه لا يوجد نص على أمير المؤمنين، حينئذ بطبيعة الحال يكون الاحتكام إلى رأي الأكثرية حسب الارتكاز العقلائي في هذا الأمر. نعم، المبدأ الحكم الملكي هذا لا يلاحظ هذا الأمر، أنه هذا الحاكم انتخبه الأكثرية أو لا، لأنهم يرون أن الملك بالوراثة. لكن المفروض أن الإسلام عندما جاء فلم يقبل بمبدأ الوراثة، فاللجوء يكون إلى حكم الأكثرية. على أي حال، هذا الاحتمال الأول الذي أفاده السيد دامظل. الاحتمال الثاني، فإذا الاحتمال الأول في هذه البيعات تطبيق نظرية جان جو كروسو اللي رفضه دامظل. الاحتمال الثاني في هذه البيعات يقول هو المناسب للبيعات التي وقعت في الإسلام، وهو أن البيعة عقد. لاحظوا شيخنا شيخ ممتاز وياي، أن البيعة عقد وعهد بين المبايع له من جهة والمتبايعين من جهة أخرى، ولو كانوا بلحاظ النسبة المئوية للمسلمين أقل من الآخرين. البيعة عهد وعقد، هو هذا لا ينكر أنه شنو. ولذلك القرآن الكريم أيضا نطق بذلك، قال ماذا؟ ومن فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما في الآية المباركة. بل وأثر ذلك شنو؟ هذا العهد والعقد بين المتبايعين وبين المبايع له، أن أثره هو أن يثق المبايع له بوفاء عدد من المبايعين بتعهدهم. لأن أفرض مثلا المجتمع فيه 1,000,000 نسمة من الرجال والنساء، جاء مو 1,000,000 ولا 500,000 ولا 100,000 وإنما 10,000 من هؤلاء 1,000,000، يعني 1%، جاءوا وبايعوا من؟ هذا الأمير، وعقدوا له الأمارة والولاية. حينئذ هذا شنو أثر هذه البيعة من قبل الأقلية؟ أن هذا الأمير يمكن أن يقول أنا أعتمد على هؤلاء في الحكم وفي الدفاع وفي الملك. زين، وأثر ذلك هو أن يثق المبايع له بوفاء عدد من المبايعين بتعهدهم من دون فرق في ذلك بين افتراض المبايع له وليا واجب الطاعة قبل البيعة كما هو رأي الشيعة في المعصومين، رأي الشيعة هو هذا، أو افتراضه حاكما جائرا لا يملك الولاية حتى بعد البيعة، أو افتراضه ممن تجب عليه كفاية إدارة أمور المسلمين كالفقهاء لدى غيبة الإمام على رأي، وعدول المؤمنين على رأي آخر. حينئذ هذه البيعة ولو من قبل الأقلية تجب، يجب الوفاء بها أو لا؟ البيع عهد وعقد يجب الوفاء بها. زين، فإذا كان المبايع له أو المبايع كان إماما معصوما يجب الوفاء بهذه البيعة. إذا كان جائرا طبعا هذه البيعة باطلة، وأساس البيعة ماذا؟ محرمة للجائر. إذا كان في زمن الغيبة مثلا وكان المبايع فقيها وهو القدر المتيقن، أو مطلق عدول المؤمنين ولو لم يكن فقيها على بعض الآراء في زمن الغيبة، هذا الفقيه إذا بايعه ولو قسم من الناس، فما دام بايعوه إذن يجب عليهم الوفاء بهذه البيعة. يجب شنو؟ عليهم الوفاء بهذه البيعة. ومن خلال لزوم وفاء هؤلاء بهذه البيعة، زين، يتمكن هذا الفقيه من الحكم حينئذ، لأنه يمكن لو أن يعتمد على هؤلاء في حكمه، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم من دون وسيلة ومن دون أيد للحاكم وقوة له. وتكون البيعة شرعا واجبة الوفاء في الفرض الأول والثالث، لأنها عقد وعهد تعلق بأمر المشروع، وقد أمرنا القرآن بالوفاء بالعقد والعهد. زين، فيجب الوفاء بهذا العهد والعقد، حينئذ ينعقد له بهذه البيعة ولو من قبل الأقلية، ينعقد لهذا الحاكم الولاية على الناس. زين، ينعقد له الولاية على الناس. لكن يبقى السؤال الذي كان يطرحه سيدنا الأستاذ، وهو أنه أقصى ما هناك أن هؤلاء الأقلية بايعوا هذا الشخص. زين، غيرهم كيف؟ الذين لم يبايعوه كيف يجب نقول يجب عليهم طاعة هذا الحاكم؟ على أي أساس نقول يجب عليهم طاعة هذا الحاكم؟ أقصى ما هناك بايعه بعض الناس لا كل الناس، فعلى أي أساس تكون له الولاية على شنو؟ على جميع الناس. يبقى هذا السؤال بلا جواب في كلامه دام ظله. على أي حال هذا ما أفاد به سيدنا الأستاذ وبعض المناقشات في كلامه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.